نعبد على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين والساخرين والمؤمنين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. صناعة الطابعة صناعة الشعر. الشعر باعتباره صناعة لفظية تستعمل للتعبير عن شعور داخلي أو لإثارة شيء في الخارج، تحريك شيء في الخارج، إما أن هو هذا الشاعر يريد أن يعبر عن شيء في داخل نفسه، وإما أن يريد أن يحرك ويثير شيء في الخارج. والشعر لم يكن بدعا جديدا عند الأمم، وإنما مع بداية الأمم لما فيه من مناظرات بين الفطرة، فطرة الإنسان، نفسيه الإنسان، طبع الإنسان، وبين الإيقاعات الموسيقية الموجودة فيه. طبع الإنسان يميل إلى الإيقاع الموسيقي، الأشياء اللي فيها إيقاعات موسيقية تميل إليها النفس إلى سماعها، إلى الانسجام معها، الانسجام معها، إلى التفاعل مع هذه الأمور. كأنه لو سمع صوت خير الماء مثلا، أو تلاقم الأمواج مثلا، أو الرياح وهي تحرك الأشجار، يجد ارتياح نفسي باعتبار أن هذا الإيقاع نتيجة حركة الماء، حركة الموج، حركة الأشجار، يتناغم مع نفسي مع فطرة التي تنجذب إلى مثل هذا الإيقاع الموسيقي. الشعر كذلك من هذا القديم، يعني اعتاد الناس كل الأمم تستعمل هذا النوع باعتبار أنه نفس تنجذب إليه وتنفعل به. الشعر عملية تحريك لشعور الإنسان، لانفعالات الإنسان فقط، أكثر من أنه ليس في عملية إقناع، ليس في إقناع، فإنما نوع من التحريك للانفعالات. سيكون الغرض الأصلي والأساسي الذي على أساسه تستعمل هذه الصناعة هي صناعة الشعر، هو التأثير على النفوس وإثارة العواطف فيها. لأن بيّن خلفها يعني تعبر يكون من أجل فرحة والانتهاج، فتجده مثلا يثير النفوس ويثير العواطف في هذه النفوس، يؤثر على النفوس ويثير العواطف فيها عن طريق الفرحة. فتجد عندما يلقي الشاعر قصيدة معينة في فرحة من الأفراح، تجد أن الوجوه كلها أو النفوس كلها تتأثر بهذه القصيدة مثلا، وعواطفها تتفاعل مع هذه الأبيات على الشعر. أو مثلا يلقي قصيدة في حزن مثلا، كذلك الأثر أو الغرض الأصلي من وراء الشعر يتحقق به هذا، أو أي شيء آخر. افترض أنه يلقي قصيدة في جنود يريدون أن يدخلوا الحرب، فتجدهم يتفاعلوا ونفوسهم تتأثر بهذه الأشعار ويثير عواطفهم للتحرك من أجل الجهاد مثلا، أو يمنعهم من العمل في شيء معين. المهم كلها ما يعتبر أنا بأساليب الشعر أو أصناف الشعر، منها مثلا المدح، منها مثلا الرداء، منها مثلا الاستثارة والحماس، الشعر الحماسي، وغيرها من أقسام الشعر معروفة. المهم أن الشعر كله يدور حول هذا الغرض الأصلي، وهو أن يؤثر في النفوس، يعني يتفاعل في النفوس ويثير العاطفة فيها، فبالتالي راح يتفاعل مع هذه الأبيات من الشعر، سواء كان في فرح أو في حزن أو في أمر حماسي أو في غيرها، تروي الأمر، تعظيم الأمر، تحقيق شيء، أي هذه الأمور التي يمكن أن تنفعل بها. يعني الشعر ارتباطه مع انفعالات النفس. ثم ان هذا الشعر الذي هو يقدر بانفعالات النفس ووظيفته ان يؤثر على النفس ويثير فيها عواطفها، الركن الاصلي والاساس في صناعه الشعر هي الصور الخياليه. يعني المقوم لصناعه الشعر هو صياغه الصور الخياليه، وعلى اساسه الناس تنفعل بهذا الشعر. قصيدة عندما تلقى وتكون خالية من الصور الخيالية، تجد أن المستمع لا ينفعل ولا نتأثر نفسه بهذه الأشعار، بل لابد أن تكون مليئة بالصور الخيالية. وإذا قالوا بأن الركن الأصلي والأساسي هو الصور الخيالية في صناعة الشعر، باعتبار أن التصوير والتخيل له الأثر البالغ في التأثير المسرح. احنا قلنا غرض الشاعر أن يؤثر على المسرح حتى يثير عواطفه، بالتصوير والتخيل يتحقق هذا الغرض، بالدماء ينتفي الغرض. فلا بد من تحقق ماذا؟ تحقق فوق التصور أو التصوير والتخيل، يعني يصور الأشياء الخارجية ويحولها إلى صور وخيالات يوصلها إلى نفس المستمع فتتأثر نفسه ويستثير عاطفته. وعلى هذا الأساس قيل بأن قدماء المناطق من اليونانيين جعلوا أن المادة المقومة للشعر ماذا؟ مخيلات الصور الخيالية فقط، يعني من دون أن يكون للوزن والقافية مسألية الشعر. يعني لو جاءت مقطوعة مليئة بالصور الخيالية، مليئة بالصور الخيالية خارجة من الوزن والقافية، في نظر المناطق اليونانية أنه شعر. ولذلك لم يعتبروا الوزن والقافية في صناعة الشعر. ولكنه بعد ذلك ينقل الكلام عن الشيخ الرئيس في كتابه الشفاء في منطقة الشفاء، يقول أن اليونانيين لا، فالعرب كانوا يعتبرون الوزن والشعر، الوزن والقافية كذلك في الشعر. يعني كما أن الصور الخيالية ركن أساسي في الشعر، كذلك الوزن والقافية ركن أساسي في الشعر. يعني كل آخرة أن حقيقة الشعر تتكون من جزئين، من الوزن ومن الصور الخيالية ومن الوزن والقافية، فبانتفاع أحدهما ينتج الشعر. لو جاءتنا قصيدة بوزن وقافية لكنها خالية من الصور الخيالية ليس بشعر، كما أنه لو جاءتنا قصيدة خالية من الصور الخيالية ورجت فيها وزن وقافية كذلك هذا ليس بشعر، وإنما الشعر ما تركب من هذين جزئين، يعني من الوزن والقافية والصور الخيالية. ثم هو الشيخ الرئيس يذكر بأن هؤلاء المناطق اليونانيين القدماء عندهم أوزان كما عندنا أوزان، كما هي علم العروض عندنا، وذكر هناك في كتاب الشفاء أسماء لأوزان اليونانيين، بخلاف ما نقل عن قدماء اليونان من المناطق بأنهم يرون أن الشعر فقط هو ماذا؟ فقط الصور المخيلة من دون أن يعتبروا الوزن والقافية. أما العرب وغير العرب والمجاورين للعرب فتجد أنهم لا يرون للشعر قيمة ما لم يكن فيه وزن وقافية. وعلى هذا الأساس لما جاء في دورنا في عصرنا الشعر الحر، الشعر الحر لما جاء سبب شبه ثورة عندهم، إلى الآن لم يقبل بالبعض، إلى الآن لم يقبل بالبعض، بل أكثر من ذلك يعتبرون ليس بشعر، وهذا خلاف مصطفى وهكذا، نتيجة أنهم يلتزمون في أن الشعر هو عبارة عن الصور الخيالية بالإضافة إلى الأوزان والتفكيلات العروضية الواحدة، وزن وقافية، يجب فيها أن يكون قافية ويجب أن يكون فيه وزن، وهذا الشعر يخلو من هذه الأمور التي نذكرها فهو ليس بشعر. وكذلك الفرس في أشعارهم أيضا يسيرون وفق ما سار عليه العرب، أيضا كذلك بهذه الصورة، صور خيالية بالإضافة إلى الوزن والقافية. ثم لماذا قلنا بأن الصور الخيالية باعتبار أنها تكون مؤثرة على الناس بلا أشكال وتجعل الإنسان في تصور الشيء يصور بخيال واسع أكثر، ف فالنفس تنجلد مع الصور هذه الخيالية. الله سبحانه ما هي وظيفة وقاعدة الوزن؟ فهمنا بأنه لا بد من أن يكون في الشعر الصور الخيالية، والغرض من وجود الصور الخيالية في الشعر أن يكون لها الأثر في نفس المجتمع. هكذا الوزن والقافية ما هو أثره بالنسبة إلى المجتمع؟ هل له تأثير أو ليس له تأثير؟ الوزن والقافية كما قلنا، الوزن عبارة عن الإيقاع الموسيقي أو ما يعبر عنه بالجرد الموسيقي، والإيقاع الموسيقي أو الجرد الموسيقي هاي الموسيقى يكون لها بالأشكال تناغي صفرة الإنسان، طبع الإنسان أنه يميل إلى هذا الإيقاع مو إلى الموسيقى المستعملة، لا الإيقاع الموسيقية الطبيعية يعني فيها ما قام الإنسان أنا بيجير في حركات العامية من دون أن يكون هناك حركات مدرسة الآن المؤسسة الموسيقية وغيرها فيه ويكونوا أرسل في تقريب ينقلوا عن خلافها في الهند. طبعا عندهم يرون بأن الموسيقى من الأمور الطبيعية المهمة للإنسان، بل حركة الوجود قائمة على أساس الموسيقى، ولذلك المفسرون الكون قائم على أساس أمرين، على أساس مسألة الحركة والسكون. الحركة والسكون تمثل إيقاع موسيقي. الآن هاي اللي هو في الإنجليزي عندهم في تأسيس بيت الشعر اللي استخراج التفعيلات، ما عندهم طبعا تفعيلات مثلنا، وإن كان في الحركات اللي عندنا نستخدم حركة وسكون، حركة وسكون هي الآن لما واحد يريد يجزئ بيت من الشعر على أساس التفعيلات يسمع حركة وسكون، حركة وسكون، حركة وسكون. وأيضا الإنجليز هكذا، ولا يستخدمون الصوت عنهم دم 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 دم، يعني مثل الضربة الموسيقية. الإيقاع الموسيقي هم الفلاسفة ونموذج العلماء يعتبرون بأن الكون قائم على أساس الحركة والسكون، والحركة والسكون هي أصل الإيقاع الموسيقي. يعني أنت لما تريد تجزئ شعر بيت من الشعر قائم على أساس الموسيقى، قائم على أساس الموسيقى، يعني على أساس الحركة والسكون، على أساس الحركة والسكون. على هذا الأساس يعتبرون الجرس الموسيقي، الإيقاع الموسيقي مسألة مهمة جدا في حياة الإنسان، ولذلك أصبحت مسألة مهمة جدا في الوجود العام. يعني الكون بأكمله يكون من الكون هذه حركة الآن ووجوده وثباته واستمراريته قائم على أنه قائم على أساس الإيقاع الموسيقي فل عن حركة والسكون، يعني بقاء الوجود الكون الأرض والكرات وكذا على أساس النغمة الموسيقية وهي الحركة والسكون. فكيف بالإنسان؟ الإنسان كذلك يحتاج إلى هذه النغمات الموسيقية، إلى الحركة والسكون. كذلك الشيخ الرئيسي في كتابه الشفاء كذلك يترك مثل هذه المباحث، وذلك بعضهم يرى بأنه مسألة الموسيقى مسألة ضرورية جدا للإنسان. وأظن أن الذين يشيرون إلى أن الإيقاع الموسيقية والجرس الموسيقي والموسيقى مسألة مهمة بالنسبة للإنسان ليس بعد الموسيقى المستعملة اليوم، هذه الموسيقى الصاخبة وهذه الموسيقى التي تخرج الإنسان من كون الإنسان، تخرجه من شخصية، تخرجه من وقار، وإنما الموسيقى العادية، يعني مثل السماع إلى أصوات البلابل والعصافير مثلا، هي إيقاع موسيقي. الآن لما تسمع صوت العصفور مثلا أصلا لو إيقاعات موسيقية يوم نوتات تسجل نوتات، يعني علم الموسيقى نفس تتضارب مع بعض أصوات العصافير في موسيقى، هذه الموسيقى عادية. أو مثلا عندما تجلس مثلا على ساحل البحر وتسمع تلاطم الأمواج مثلا، أو أن الأمواج تضرب في مثلا في الساحل في الصخور فتستقبل الصوت معك، هذا الصوت ينضم مثلا إلى أصوات مثلا النخيل مثلا في حركتها، ساعة النخيل عندما يتحرك تحركه الرياح وتنضم هذا الصوت إلى تسمع الموسيقى. فهذه الموسيقى الطبيعية التي لا تؤثر على أعصاب الإنسان ولا تزعج الإنسان، وإنما تجعله يعيش مع الوضع الطبيعي العام، يتناغم مع أصوات الطبيعة. الإيقاع الموسيقي مهم جدا في الشعر، وحتى يكون طبعا ليس كل إيقاع موسيقي، يعني احنا في الشارع نسمع أصوات كثيرة، مثلا نمر في الطريق نسمع صوت السيارة، هذا الأصوات المزعجة، صوت الموتور سايكل مثلا، هذا أصوات مزعجة، هذه نقول هذه نغمة موسيقية وترتاح لها النفس وتنسجم معه، لا نسمع أصوات جلكم الله الحمير، أصوات مزعجة كثير، صوت الرعد لا يمثل عندنا موسيقى. لكن عندما نكون على مثلا ضفة نهر ونسمع خيل الماء مثلا، حركة الأشجار مثلا، صوت البلابل مثلا، نسمع هذه الأمور فأحس بأنها لها إيقاع. إذن النغمة الموسيقية والإيقاع الموسيقي لا يكون مؤثر مطلقا، وإنما يكون تأثيره على الناس عندما يكون على وزن مخصوص. ولذلك قالوا في الشعر لابد أن يكون الوزن، لابد أن يكون الوزن، ولذلك اعتبر الوزن مسألة مهمة. بحث الصور الخيالية لابد أن يكون على وزن معين، يعني لابد أن يكون الجرس الموسيقي والإيقاع الموسيقي على وزن ووقع خاص حتى يؤثر في الناس. والدرجة الثالثة تأتي مسألة القافية، القافية أيضا لها مدخلية في تكميل نوتة الموسيقية إضافة التعبير للبيت من الشعر، وبالتالي يتحقق غرض الشعر الذي هو عبارة عن التأثير في النفس. يعني بالصورة الخيالية يحصل جزء من التأثير، لكن بالإيقاع الموسيقي عن الوزن والقافية تتم عملية التأثير على نفس المستمع. ثم أن الشعر كما قلنا إذا كان بصوره الخيالية وكان موزونا ومخفى سيترك الأثر التام في نفسية المستمع لهذا الشعر، بخلاف الكلام المنثور. بطبيعة الحال الكلام المنثور لا يترك هذا الأثر، وسواء كان هذا التفريق بين الكلام المنثور وبين الشعر مرجعه إلى العادة، يعني العرب كانوا يلقون الشعر كذا فاعتادوا على سماع الإيقاع الموسيقي والجرس الموسيقي للأبيات الشعرية، فكلما سمعوا الشعر تأثرت نفوسهم بذلك، وكلما سمعوا الكلام المنثور لا تتأثر نفوسهم بقدر ما تتأثر به أو لا، هو في الواقع بل هو على الأصح كما يقول الشيخ المظفر هذا ليس بسبب العادة، وإنما سببه الغريزة، يعني غريزة الإنسان، فطرة الإنسان التي فيه تتأثر بالموسيقى المنظمة. ولذلك قبل أن يكون هناك شعر كانت هناك طبيعة، قبل أن يكون هناك الشعر كانت هناك الطبيعة، وكان الإنسان ينسجم في أن يجلس في أحضان الطبيعة ويستمع إلى الأصوات التي تصدر عن الطبيعة من أصوات البلابل والعصافير وغيرها والمياه والأشجار أكثر من أن يستمع إلى الكلام المنثور. فالشعر جاء ليثبت ويؤكد وينمي هذه الغريزة، يعني على حسب تعبيرنا يشحذها ينميها يرشدها، يعني هذا الغريزة الموجودة في نفس الإنسان الذي تميل إلى السماع بل قل إلى الاستثناء للإيقاعات الموسيقية الموجودة في عالم الطبيعة وإلى الجرس الموسيقي الموجود في الطبيعة، لهذا الشعر جاء ليناغي تلك الغريزة والفطرة الموجودة في نفس الإنسان وينميها ويشحذها، بالإضافة إلى أنه يرشدها الترشيد السليم. على هذا الأساس حصل التفريق عند الإنسان بين الشعر الذي يؤثر في نفسه وبين الكلام المنثور الذي لا يترك أثر.
رام كله سواء كان بسبب العادة أو كانت بسبب الغريزة، ويختار شيء مغفر. أما الحصول التفريق بين الكلام، بين الشعر وبين الكلام المنثور، سببه ماذا؟ الطبيعة والغريزة. ونحن كذلك نميل إلى هذا القول، لأنه ليس سببه العادة والألفة، وإنما سببه الطبيعة والغريزة. ويمكن إرجاع الإنسان إلى الطبيعة قبل أن يكون هناك شعر. يعني من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا في عالم طبيعة الإنسان، فإننا ننفر من الموسيقى التي يسمعها الإنسان اليوم لتحسين أعصابه، لكننا نحن بل نستخدم ونرتمي في أحضان الطبيعة لنستمع إلى موسيقاها، الموسيقى الطبيعية التي تتناغى مع فطرة الإنسان وقدر. كما قلنا بالنسبة أولا مسألة التشجيع، الوزن قلنا والقافية، الوزن والقافية لها ارتباط بالقصيدة الشعرية المؤثرة على النفوس. القافية هي نفس الشجر معقولة، فانعكاس التشجيع تكون مخلة، وخصوصا في الفترة الأخيرة كما يشير الشيخ المظفر، فنقول حتى فترة متأخرة عندنا نحن خصوصا علماء الدين، إذا أرادوا أن يكتبوا كتابا أو يكتبوا خطبة يملؤوها بالتشجيعات. والتشجيعات بطبيعة الحال كثرة التشجيع تفقد الخطبة أو الكتاب المضمون، لأن الكاتب ما لم يكن طبعا موهوبا تلك الموهبة العالية جدا، بحيث أنه لا يتكلم في وضع التشجيعات، تجد أن هذا الشعر ما تجده يكون متكلفا، لأن هذا الإنسان من الذي يبحث عن التشجيعات تجده يبحثون عن التشجيعات لا تلك التشجيعات، وطبيعة الإنسان في كلامه لا يأتي بالتشجيعات المناسبة للتشجيعات السابقة، فتجده حتى يأتي بتشجيعات يتكلف ويتعب نفسه ولو وضع كلمة بعيدة عن المضمون، المهم أنه يحافظ على ماذا؟ على التشجيعات. القافية مطلوبة ما لم تكن يكون فيها أكثر جدا، بحيث أنه يخرج على وضعها الطبيعي وتكون متكلفة. ثم يقسم كما قسم في الخطابة، أن الخطابة تقسم إلى عمود وإلى توابع أو أعوان، واعتبر الأعوان هي استدراجات وما أرسل كما مر هناك. هنا أيضا فناعم الشعر مكون من عمود، وعمودها المخيلات والصور الخيالية، ثم أعوان لهذه الصناعة، وأعوانها ماذا؟ القافية الوزن والقافية. في طريق هذا ما يقول أعوان ومقصود يمكن أن تأتي بالقصيدة بدونها. قلنا بأن القصيدة والشعر لا يمكن أن يؤتى فقط في الصور المخيلة، تكون مقطوعة أدبية إذا كان خاليا من الوزن والقافية. كذلك بالطرف المقابل لا تستطيع أن تأتي بوزن وقافية من دون أن يكون هناك صناعة، من دون أن يكون هناك صور خيالية. وعلى هذا الأساس يشير إلى مسألة الشيخ المبصر الله تعالى عليه، يشير إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة في عبر عن هذه الأبيات منظومات الشعرية، منظومة في الفقه ومنظومة في الفلسفة، منظومة في النحو وغيرها. يقول هذه ليست من الشعر في شيء. لماذا؟ خالية من الصور الخيالية، وإنما تعتمد فقط ماذا على الصور العلمية، لأنه يريد أن يطرح مباحث علمية، وهي أنه يوجد فيها وزن وقافية، أما أنها خالية من الصور العلمية. كما أنه ينتقد بعض أقسام الشعر الذي هو مليء بالصور الخيالية، غاية الأمر أنه ماذا؟ ليس له وزن ولا قافية فهو ليس من الشعر بشيء. وإن صح عن المقال أنه الشعر فننسبه إلى شعر اليونانيين القدماء على باطل، لأن اليونانيين القدماء يرون بأن الشعر هو عبارة عن صور خيالية من دون أن يعتبروا الوزن والقافية في ذلك. ثم يذكر بعد هذه المقدمة يذكر تعريف الشعر، ومن الكلام المتقدم تبين لنا أنه كلام مؤلف من صور أو قضايا خيالية، هذه القضايا الخيالية موزونة متساوية من حيث يعني كل هكذا. الشعر عبارة عن صراع مكونة من صور خيالية مع وزن وقافية محفوظ، هذا الوزن والقافية في كل مثل من الشعر. يعني بلغة فنية يكون هكذا تعريف الشعر. متساوية كما وردنا إذا نقيمه قوله بأنه قول أو كلام مخير مؤلف من أقوال موزونة متساوية. في طبيعة الحال قلنا الإيقاع الموسيقي حتى يكون مؤثرا في النفوس لابد أن يكون هذا الإيقاع الموسيقي منتظم، يعني قل على وزن خاص، يعني حتى يأخذ صورة معينة لابد أن يكون على نوتة خاصة على حتى تعبير مليون في علم الموسيقى، هاي النوتة محفوظة في جميع الأبيات، بالتالي نقول هذه قصيدة أو هذا شعر. أما في هذا المصراع إلى إيقاع موسيقي معين، في هذا البيت إيقاع موسيقي معين، البيت الثاني إيقاع يختلف عن هذا، الثالث يختلف عن هذا، هذا في صورة مراقبة. لا يكون الإيقاع منتظما، وإنما يكون هناك أصوات متضاربة أو كل موسيقى متضاربة. لا تنتظر الشعر حتى يكون مؤثر في النفوس، لا بد أن تكون الإيقاعات الموسيقية له منتظمة، تنزل على النفس بصورة منتظمة حتى تترك الأثر في نفس المستمع. أما لو كان غير منتظم من حيث المقاريع أو من حيث الأبيات إلى أشكال لا يؤدي الغرض من وراء. أما فائدة الشعر في مطلع الكلام بينا فائدة الشعر، الشعر فائدته كبيرة خصوصا اليوم احنا او تونا بالأمس قضينا احتفالات عيد الغدير ورأينا كيف الفائدة من وراء هذه الصناعة. بلا أشكال فائدته جدا كبيرة في حياتنا الاجتماعية حتى في حياتنا السياسية، لأنه وإن كان الشعر بالواقع لا يمثل القيمة العلمية الواقعية، لأنه ليس وراءه قيمة علمية واقعية. ضد واحد يجوز الإنسان يقول له أنت كالشمس، أو معد شنو أنت كالشمس والملوك كذا، هذا قيمة علمية ما موجود. صحيح ينتبه، بس القيمة العلمية المعطية هل له قيمة علمية؟ خصوصاً أقول قضية شعرية، صناعة شعرية، الشعر ما له قيمة علمية. يعني قيمة واقعية، قيمة قيم وقيم خيالية، نحن نعتمد على الصور الخيالية، لكن له فوائد اجتماعية وله منافع تؤثر في نفوس الناس. هذه الأمور التي سيذكرها باعتبار أنها فوائد للشعر، سواء كان فوائد فردية، فوائد اجتماعية، فوائد عامة، دينية وغيرها، هذه التي يعبرون عنها في الكتب الأدبية في أقسام الشعر. يعني من فوائد الشعر إثارة حماس الجنس في الحروف، اللي عبر عنها الشعر الحماسي، يعني أخش أقوى قسم من أقسام الشعر عبر عنها الشعر الحماسي، هذا وظيفة الشعر، يخلق الصور الخيالية المؤثرة في نفوس الجنود ليستثير عواطفهم في أن يهبوا من أجل أضعنا في الشعر الحماسي. إدارة حماس الجماهير في عقيدة دينية أو غيرها أيضا من أقسام الشعر الحماسي، وكذلك من أقسام تأثير أو المدح. من ضمن الفوائد التي تذكر لصناعة الشعر تأييد الزعماء هو يعبر عنه بشعر المادحة، كما يصف الإنسان يقف ويمتلك له ملك من الملوك ورئيس من الرؤساء، هذا أيضا شعر يؤيد به الزعماء، يثنى عليهم، قوى به دولتهم. أو مثلا في الطرف الآخر يستخدم ماذا؟ شعر الهجاء، أن يحقر الخصم، يذم الطرف الآخر، كما هو مثلا يأتي أمام الملك أو السلطان فيلقي قصيدته يمتدحه فيها ويذم عدو الملك مثلا. من ضمن أيضا فوائد الشعر هياج اللذة والطرب، هو اليوم الذي يستخدم في الغناء، الأشعار المستعملة في الغناء من أجل هيجان اللذة، هيجان الشهوة، من أجل الطرب. وطبعا هذا كما يقول لتقط لمحض الطرب والسرور، ابتهال لمحض الطرب والسرور هو ما يستخدم اليوم في مجال الغناء، وخصوصا بعض أنواع الغناء راقد في الرقاد، أو عندنا الحمد لله رب العالمين في خليجنا ما شاء الله من الأغاني الراقصة التي تعكس سقوط أفراد الذين كتبوها والذين غنوا هذا الشعر. من ضمن الفوائد أيضا إهاجة الحزن والبكاء، يعني هو بمحض الحزن، بمحض التألم، هذا الشعر الذي يكتب من أجل أن يجلب العبر، أن يجلب العبرة، من أجل أن يلين القلوب، هذا الذي الآن مستخدم في مجالس العزاء. الشعر الحسين اختص بهذا النوع باعتبار أنه مريح بالحزن والأسى والتعيب. أيضا من فوائد الشعر إهاجة الشوق إلى الحبيب، أو إثارة والإثارة الشهوة الجنسية، ما يعبر عنه بشعر غزل، كان مثلا شاعر يتغزل في فتاة، ومعروف الغزل عنده غزل عفيف وغزل صريح، لهو تارة يتغزل في مفاتنها صراحة، وتارة يفني عن هذه المفاتن في الكنايات تمنع من التصريح، أو كالتشبيه كما يقول، التشبيه الذي يتغزل في شاب في ظلامه، طبعا هذا الدليل على أن العرب بارك الله فيهم في فترة من الفترات ساقطين إلى درجة يستخدمون على الشعب لأن يتشبهوا بشاب أو بظلام أو غيره. سابعا من الأمور التي أيضا من فوائد صناعة الشعر أو الشعر، أيضا الشعر الوعوي، الشعر الإرشادي، وهو الاستعارة، يعني تارة يلقي الإنسان قصيدة فيستعر الطرف الآخر من هذه الأبيات الشعرية، الاستعارة عن فعل منكرات وإحماض الشهوات، أو الأشعار الأخلاقية التي تهدد الناس وتروضها، يعبر عنها بشعر الحكم، شعر الحكم أو شعر المواعظ أو شعر العلم. والشعر له فوائد كثيرة، وفي بعض الأوقات قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى غرضه بالكلمة، ويكون الشعر له تأثير، مثل أكو عندهم الآن الشعر طبعا على أنواع، من الشعر هذا الموزون المقفى، من الشعر المروال، من الشعر اللي يستخدم الآن عندهم هو الذاكرة، بعض الأوقات قد تأتي إلى العرب ليتحشمهم أن يطلعوا للحرب، وتلقي عليهم كتاب وتوجه لهم كلام، قال الله وقال رسوله وقال العلماء وقالوا، فما يفرق من نفسهم شيء. لكن يجي شاعر شعبي وعند بعض الكلمات وعند بعض المعارف عن الاشياء اللي تصير النخوه والشيمه عند العرب، ويذكرهم بمرايقهم ويذكرهم بقهوتهم ويذكرهم بكذا، وبعض الابيات من الشعر تؤثر في نفوسهم وتستطيع عواطفه ويتوجه الى الحرب. والشعر له الفوائد الكثيره جدا في التاثير على النفوس الاخر.
ثم يذكر السبب في تأثيره على النفوس. ما هو السبب في تأثير الشعر على النفوس؟
يبدو لي من كلام المتقدم الذي ذكرته أشرت إلى بعض الأمور التي تشير، ولا بأس وفقا على ما ذكر في الكتاب أيضا نذكر ولو اختصارا بأنه ما هي الأسباب التي تجعل الشعر له التأثير على النفوس. وكما يقول بعد معرفة هذه الفوائد يذكر سؤالين، أو يبقى عندنا سؤالان نحتاج للإجابة عليهما. أما السؤال الأول عن السبب في تأثير الشعر على النفس، يعني ما هو السبب في جعل أو أن يكون الشعر مؤثرا في النفوس ويثير الانفعالات فيها، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بماذا يكون الشعر شعرا؟ شلون يصير الشعر شعر؟ اي مخيلا بعبارة اخرى. اما السؤال الاول وهو لماذا او السبب في تأثير الشعر على النفوس واستثارها للانفعال، قلنا بحسب ما تقدم أن الركن المقوم ما عبر عنه بالعموم لصناعة الشعر وماذا؟ الصور الخيالية أو التخيل. وبطبيعة الحال التخيل هو عبارة عن ماذا؟ التخيل عبارة عن التصوير، المحاكاة، التمثيل. يعني هناك عندنا شيء في الخارج، شيء له واقع. الشاعر يأتي فيطرح صورة ذلك الشيء، يحاكي ذلك الشيء، ويماثل أو يمثل ذلك الأمر الخارجي. وغالبا ما يكون المحاكاة والتصوير والتمثيل تترك أثرا قويا في النفس أكثر من الشيء الموجود في الخارج. يعني احنا في كثير من الأمور كما هو يذكر ذلك، نستمع مثلا وهذا الفعل السمعي نجد هذه الأمور. افترضوا أنه أنت تجد شخص من الناس في الخارج، هذا الواقع نفسه في دارنا الحضارة، إنسان في الخارج يقوم بحركات معينة أنت لا تتأثر لها، لا تثير في نفسك التعجب، لا تثير في نفسك التفرية، أي ردة فعلات لو قد تعمل منك ردة الفعل لكنها في مجلس، ولكن قد تكون في مجلس من المجالس تجلس وغير من الناس موجود، هذا الزيت عنده قدرة أن يغرش، عنده قدرة أن يحاكي حركات الآخرين، يمثل حركات الآخرين، يصورها. يأتي لك في نفس المجلس يقوم ويحاكي ويماثل تلك الحركة التي صار بها ذلك السؤال، أنت نظرت ذلك الحركة، ولكن بمجرد أن يقوم هذا الشخص ويحاكي تلك الحركة تجد من نفسك أنك لا تستطيع أن تتباهى تنظح. لماذا؟ لأن المحاكاة والتمثيل وعملية التصوير لها التأثير القوي والبالغ في نفسك أكثر مما تكون على الطبيعة. تجد؟ وهكذا في كثير من الأمور. نجد أنفسنا عندما نلحق مثلا الوردة، كان أنا التصوير في التلفزيون، تصوير التلفزيون الصور أن كل يوم أنا أمر على منفذة من المنفذات، أجي لا تأثير طبيعي طبيعي لا تأثير في نفسه، أجد هذا الورود هذه لازمة أوصل حنيفة عندي في البيت فيها شجرة فيها ثلاث بغلات والشجرة خضراء وشيء من الحشيش وما الكاميرا لما تلتقط هذا المنظر الطبيعي
يعني منظر الورود ومنظر هذه الأشجار شيخنا الحج والماء ويمتاز بين هذه الأوراق ويقربها أربع عنة الكاميرا وأشاهدها من عنة التلفزيون استغرب لأن الشفتر شيء تغرب لأن الصورة يكون لها تأثير البالغ على الناس تستطيع عارض تقول أنا عارض الله شفتر هاي الصورة ودك تشاهد الصورة معينة مثلا في التلفزيون لمنطقة معينة تستطيع عارض تقول أنا لا أعرف أن أزور هذه المنطقة لأن المناطق فيها جديدة عادة التصوير المحاكاة التمثيل يكون تأثيره أبلغ في الناس وتكون استثارته أقوى بالنسبة للعقل وبطبيعة الحال كلما كان التصوير دقيق كلما كان التمثيل والمحاكاة دقيقة جدا كلما كان التأثير في نفوس المشاهدين والمستمعين أبلغ وأقوى وعلى هذا الأساس كما يشير اعتبر السينما من أعظم المؤثرات على النفوس وخصوصا يقولون السينما تأثيرها أكثر من التلفزيون التلفزيون للأشكال تأثيره قوي الصورة تأثيره قوي المسرح تأثيره قوي السينما أيضا تأثيره أقوى لأنها تتخذ الأبعاد الثلاثة كما يقولون أقوى من المسرح لأنها تأخذ لك صور بعيدة جدا والمساحة التي يمثل عليها الممثلون كل الخشبة أوسع من خشبة المسرح مسرح تأثير جيد أصبح صور ملموسة واقعية يعني مشاهدونها وكلما كان التمثيل والتصوير والمحاكاة قوية ودقيقة كلما كان تأثيره في نفوس المشاهدين أقوى لكن السينما أقوى من المشهد ليه؟ لأن الخشبة التمثيل في السينما أوسع وذلك موجود فقط بالخشبة وألوان غير الديكور وأكثر ما يكون عادة المواقع اللي يمثل على الممثل في المسرح لا تكون واسعة جدا مهما بلغ المسرح بينما المواقع التي يمثل عليها نجم السينما واسعة جدا قد يتدخل في بلدان متعددة وفي بقاع متعددة سينما أوسع من التلفزيون أكبر من ولذلك كلما كان التصوير والتمثيل والمحاكاة دقيقة جدا كلما كان لها التأثير القوي ماذا على نفوس المشاهدين وعلى هذا الأساس نجحت السينما وكان لها رواد كثيرون جماهير كثيرة لشدة التأثير البالغ على نفوس المشاهدين وعلى نفوس الجماهير على هذا الأساس يكون الجواب على السؤال الأول الذي هو ما هو السبب في تأثير الشعر على النفس وإثارة انتعارات السبب في ذلك لأن الشعر يرتكز أولا وبالذات على ماذا؟ على الخياليات على الصور المخيلة أو الخيالية والتصوير والتمثيل والمحاكاة أثره قوي وبالغ على نفوس المستمعين والمشاهدين وكلما كان أدق كلما كان تأثيره أقوى هذا السؤال الأول أما السؤال الثاني لماذا يكون الشعر شعرا سنصير الشعر شعر دين الشعر يكون شعرا أو يحصل ويتحقق بثلاثة أمور الأمر الأول الوزن الأمر الثاني نفس الألفاظ التي هي ينتج بها الشعر يعني حروف كلمات تفاوت أصدار الأمر الثالث نفس الكلام المخيل أو قرى قضايا الخيالية التي ذكرناها الوزن له تأثير مبالغ في الشعر، والأوزان بحسب علم العلوم مختلفة، أوزان متعددة ومختلفة، يعني الشعر ليس له وزن، ليس له وزن واحد، وإنما أوزان مختلفة ومتعددة ومتفاوتة. والشاعر يستعمل هذه الأوزان بحسب أحوال الناس، زين؟ يعني ثلاثة يريد شعر حماس، ثالثا يريد شعر مدح، ثالثا شعر وعظي، ثالثا شعر وعظي شنو؟ غفل، وهكذا نوعين. ستجد أن الشاعر يستخدم الوزن المناسب لحالة النفس المخاطبة، زين؟ لأن غرض الشعر كما قلنا، الغرض الأصلي للشعر هو ماذا؟ التأثير على الناس وإثارة العواطف والانفعالات. إذا افترض حوار الناس لا تنسجم مع الوزن الذي يطرق الشعر، غرض حتى يتحقق الغرض فلا بد من مراعاة الوزن المناسب الذي ينسجم مع الناس. فبعض الأوزان توجب الطيش والخفة، مثل أوزان الغناء مثلا، بعض الأوزان التي هي تتناسب مع جو الغناء، بعض الأوزان لا تتناسب مع الحزن، الألم، الهدوء، الوقار، ما اشتبه، بعض الأوزان لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الإثارة، إلى الغضب، إلى الهيجان، وهكذا دوالب. فتجده يختار الأوزان المناسبة التي تترك إيقاعا مباشرة في نفس المستمع. طب وقلنا بأن هذه الأشعار التي تؤدى بأوزان معينة الغرض منها، طبعا مع الصور الخيالية، الغرض منها أن يكون هذا الإيقاع الموسيقي مؤثر في نفس المستمع لهذه الأشعار. وكذلك كلما كانت هذه الإيقاعات الموسيقية إيقاعات قريبة من الصوت، تقترب من طبع الإنسان، كلما كان لها التأثير الأقوى في نفس الإنسان. كلما كانت هذه الإيقاعات الموسيقى والنغمات الموسيقية متناسبة، كلما كان لها أيضا التأثير في نفوس المستمعين. كلما كانت مؤداة بصوت جميل، يعني افترض أنه صوت رجل، لكن هذا صوت الرجل صوت جميل، كلما كان لها التأثير قوي في نفوس المستمعين. كلما كانت بصوت حنون عذب، يعني بصوت فتاة جميلة في عمر العشرين مثلا، كلما كان تأثيرها كتأثير الموسيقى تأثير ناعم ويؤثر في نفس المستمع. وهكذا إذا ما تعرف أن تكون النغمة غليظة مثلا لتعبر عن الغضب مثلا، فنريد أصوات أو نريد موسيقى وأشعار تثير حماس الجنود، ثم يصبح قبل الأغاني الميوعة والموسيقى أصحاب وكذا، وإنما الموسيقى فيها غضب، الأشعار التي نريد توصل لآذانهم أيضا أشعار قوية ومؤثرة وأوزان تدلك الغضب. يعني قول الإيقاع الموسيقي والنغمة الموسيقية نغمة تتغرب حتى تثير في نفوسهم على الأمر وتستثيرهم. وقد قلنا احنا في زواج وعرس وكذا نحتاج إلى نغمة رقيقة لها أفراح وابتهاج وسرور وغيرها من الأمور التي سببها عندنا. الأمر الثاني الذي يتكون الشعر، قلنا الأمر الأول الوزن، لا بد من مراعاة الوزن وأيضا انسجامه مع طبع المستمع. الأمر الثاني قلنا القول نفسه، يعني نفس الألفاظ المكونة للشعر، يعني الأشياء التي نسمعها من الشعر. بطبيعة الحال نفس الألفاظ لها التأثير، يعني كل حرف اليوم عندهم علم معين يسمونه علم الفونيتكس كما قلنا،
هذا علم الأصوات لأبراهات الصوت، كل حرف له صوت خاص وكل حرف له موسيقى خاصة، كل كلمة تصور المجموعة الحروف تعطي صوت خاص يعني صدى موسيقي خاص. أكو بعض الألفاظ تكون ألفاظ غليظة قاسية شديدة ما تستعمل في الغناء وفي الأفراح، أكو بعض الألفاظ ألفاظ غنجة مانعة مؤثرة يعني لها تأثير على الهيجان في الشهوة الجنسية وغيرها أو في اللذة شرب الخمر وغيرها، فتستخدم في هذه المواد. أكو بعض الألفاظ لا تدل على الحزن والألم واللوعة، تستخدم في موارد الحزن. هاي الألفاظ اللي يريد يستخدم الشاعر حتى تكون شعره مؤثر على نفوس الآخرين يجب أن يستخدم الحروف والألفاظ التي هي مناسبة، قد يكون في موارد يحتاج إلى ألفاظ غليظة فلا يستخدم الألفاظ الغنجة، قد يكون في مواضع يريد أن أو في مواضع يدعي في مواضع يريد أن مثلا غناء أو فرح أو غيره يستخدم ماذا؟ يستخدم الألفاظ الغنجة رقيقة لطيفة ناعمة حتى تترك أثرا، لأن اللفظ المسموع باعتبار أنه موسيقى خاصة وباعتبار أنه له إيقاع خاص يترك أثر في نفوس المستمعين، باعتبار أن إذا كان كما قلنا لفظا صدا غليظا النفوس تمتلكه، إذا كان رقيقا ناعما النفوس تقبل عليه. فمن الأمور المهمة هي مسألة الألفاظ في الشعر، يعني اختيار الألفاظ المناسبة للغرض الذي على أساسه كتب الشعر. الأمر الثالث وهو تقدم الكلام عنه ومع فرعه الكلام المخير أو القضايا المخيرة، وقلنا هي العمدة في الشعر، وقلنا الشعر كما هو أن بعض اليونانيين كما نقل عنهم عمدة الشعر وماذا، وهذا الأمر هو المخيرة. هذه الأمور الثلاثة والعناصر الثلاثة إذا اجتمع وأتقدم بقدرة الشعر سمي ما ذكره ما طرح الشعر، وكان له تمام التأثير في نفوس المستمعين، وكانت له القدرة على استثارة حواسهم. فلا بد من الوزن، مراعاة الوزن والكلام والقضايا المخيلة حتى يكون الشعر شعر. ثم هناك مسألة مهمة، ما أريد هناك مسألة مهمة يطرحونها وهي العبارة المعهودة الشعر أكذبه أعذبه، اعترض عليها بعض المناطق وبعض الشعراء وقالوا بأنها هذه ليست صحيحة، كيف يكون الكذب القبيح يكون عذبا؟ ما دام الكذب والكذب قبيح فلا يكون عذبا. للإجابة عن ذلك إن شاء الله يعني كلام في الترتيب. الحمد لله رب العالمين.